قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر دعوت الله في الفجر ليسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجلس من مجالس العلم والذكر وفي روضة من رياض الجنة، وما زلنا في هذه السلسلة المتعلقة بالذكر، وما زال الحديث متصلا حول فوائد الذكر. أرجو أن نكون يعني مستمتعين بهذه الفوائد، لأننا نتكلم عن حياة القلوب، ونتكلم عن انشراح الصدور، ونتكلم عن راحة النفوس، نحن نتكلم عن الدين الحق والدين الصحيح الذي يقرب إلى الله عز وجل ويعلق هذا القلب بخالقه سبحانه وتعالى، فلا نمل ولا نكل من ذكر هذه الفوائد، وقد سبق لنا أن ذكرنا فوائد كثيرة وما زال الحديث متصلا. من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذكر مع البكاء من خشية الله عز وجل هو سبب لإظلال الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة أيها الأخوة والأخوات يوم عظيم، يوم القيامة يوم عظيم لا يعلم عظم هذا اليوم إلى الله عز وجل. يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين من قبورهم، يقومون من قبورهم إلى أرض المحشر يستعدون ليوم الحساب، فريق في الجنة وفريق في السعير. الناس من عهد آدم عليه السلام إلى عهد آخر رجل على وجه هذه الأرض يجتمعون في أرض بيضاء تسمى أرض المحشر، ينتظرون الحساب من ربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدني الشمس من رؤوس الخلائق كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تكون قد رميل، تنزل الشمس فيعرق الناس ويتعبون، ما في ظل، ماذا يستظل على ماذا يستظلون؟ ما في أشجار ولا جبال ولا شيء. يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبي، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتي، ومنهم من يكون العرق إلى حقوي أسفل أوسط الجسم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. سبعة أصناف من الناس، ليسوا سبعة أشخاص، سبعة أصناف من الناس الله عز وجل يظلهم في ظله في هذا الحر الشديد يوم لا ظل إلا ظله. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة: إمام عادل، حاكم حكم بالعدل، شاب نشأ في عبادة الله، معروف الشاب في حماس الشهوة والمعاصي ترك المعاصي ونشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، حياته المسجد، تفكيره في الصلاة، يصلي الفجر يشتاق إلى الظهر، يصلي الظهر يشتاق إلى العصر، يصلي العصر يشتاق إلى المغرب، وهكذا في شوق دائم، قلبه معلق بالمسجد والصلاة. الثالث. الرابع: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، الذي جمعهما محبة الله عز وجل وليست المصالح الدنيوية. هذا أربع. الخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خلى بمحرم الله عز وجل فقال إني أخاف الله. السادس: رجل أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السابع وهو الشاهد هنا: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله. ذكر الله عز وجل، انظروا فائدة الذكر، ذكر الله عز وجل، سبح أو حمد الله عز وجل أو كبر أو قرأ آية قرآنية، فخشع قلبه فتأثر القلب فأثر على العين فنزلت هذه الدموع. الذي يبكي من خشية الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أعظم من ذلك، يحرم الله عز وجل عليه النار، ما يدخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، يعني لا يدخلون النار في الجنة. ما هما؟ عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. انظروا إلى الفائدة العظيمة من فوائد الذكر: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، الثانية بكت من خشية الله. لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح لوجدنا في هذا الباب الشيء العظيم من الروايات والقصص، تبين إن صح التعبير شفافية هذه القلوب وتعلقها بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. يسمع آية يبكي من خشية الله، يقرأ آية يبكي من خشية الله، يذكر الله عز وجل يبكي من خشية الله، يتذكر ذنوبه يبكي من خشية الله، فيظله الله في ظله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: تعال يا عبد الله، يا عبد الله بن مسعود تعال، ماذا تريد يا رسول الله؟ ماذا تأمرني؟ قال: اقرأ عليه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي عبد الله بن مسعود: اقرأ عليه القرآن. استغرب عبد الله بن مسعود، استغرب: اقرأ عليك القرآن وعليك انزل؟ يعني ما ادري انت تريد يا رسول الله اقرأ عليك القرآن ونزل عليك القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أنا أحب أسمع القرآن من غيري، أقرأ. فابتدأ عبد الله بن مسعود بسورة النساء وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وابتدأ إلى أن قرأ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام بكى. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه الآية نزلت فيه، خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. عرف النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الموقف، تأثر في هذه الآية فبكى من خشية الله سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكننا نقتدي إذا سمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نقتدي، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا إلى فضل من ذكر الله عز وجل وبكى من خشية الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذه كرامة. الكرامة الثانية: الله عز وجل يحرم وجهه على النار، كرامتان عظيمتان جليلتان لمن يذكر ربه عز وجل ويبكي من خشية الله. هناك لفتة أيها الأخوة والأخوات مهمة أريد أن أتكلم عليها وأرجو أن تنتبهوا لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال: رجل ذكر الله خاليا، هذه نحطها بين قوسين، خاليا ففضت عيناه. خاليا يدل على أنه خلا بربه سبحانه وتعالى، فقرأ آية أو شيئا من الذكر فبكى، وهذا يدل على الإخلاص، إخلاص هذه العبادة لله، لأنه تأثر في هذه الآية بهذه الآية أو بهذا الذكر، خشع قلبه وجوارحه وسكنت جوارحه، أثر ذلك على العين فخرجت هذه الدمعة بدون تكلف، لأن البكاء من خشية الله أيها الأخوة والأخوات، البكاء من خشية الله ليس غاية، إنما هو وسيلة من وسائل الخشوع. يعني لا يحرص الإنسان على أن يبكي، لا يحرص الإنسان على أن يخشع، ف فإذا جاء البكاء فالحمد لله. وهذا هو التفسير الصحيح والله أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يظن بعض الناس تباكوا يعني حاول أن تبكي ترغم نفسك على البكاء، لا، معنى تباكوا يعني تعاطوا أسباب البكاء. تباكوا يعني تعاطوا أسباب البكاء، البكاء ليس غاية، إنما حاول أن تخشع وحاول أن تتأثر بالآية ثم يحصل البكاء، وإن لم يحصل البكاء فلا شيء عليه. ومن الأمور الخطيرة جدا وغالبا تكون في رمضان في صلاة التراويح يكثر بكاء الناس، ويظن بعض الناس أن هذا من الخير. نعم البكاء من خشية الله لا شك أنه من الخير، لكن أنا أخشى من أن يكون هذا مزلق من مزالق الشيطان. انتبهوا إلى هذا الأمر. في الحرم النبوي عندما يدعو الإمام، ونرى في القنوات الفضائية كيف الناس يرفعون أيديهم ويصيحون صياح يبكي بصوت عالي، هذا ليس من السنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكى يصيح، بل لما وصف الصحابة رضي الله عنهم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ يقول كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل. كيف الآن القدر هذا الآن لما يوضع على النار ويتحرك الماء بصوت يعني خفيف جدا، هذا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من صدره. أما بكاء كثير من الناس اليوم صياح وكأنه نياحة. ومن أغرب الأمور، وهذا من تلبيس الشيطان، أن الإمام يقرأ الآن آيات عظيمة لو نزلت على جبل لهدد هذا الجبل، ولا يبكي الإنسان، يسمع ولا يبكي. فإذا دعا الإمام دعاء فيه شيء من التجويد والترتيل بكى، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال هذا من وساوس الشيطان، يزين الإنسان هذا الدعاء المرتل المجود ويكون في صوت حزين عند بعض الأئمة، فيكون البكاء ليس للخشوع، إنما يكون البكاء للصوت الحزين. وهذا يسميه ابن القيم كما في زاد المعاد، ذكر ابن القيم ذكر أنواع البكاء أكثر من 10 أنواع، ذكر منها بكاء النساء عاطفة، بكاء عاطفي، فهذا يسمع الصوت الحزين من الإمام وهو يدعو فيبكي للصوت الحزين وليس بخشوع، ولذلك يخرج من الصلاة ولا يستفيد شيء، لا خشوع ولا تدبر ولا عمل. إذن أعود وأقول هذا البكاء ليس غاية، إنما هو وسيلة من وسائل الخشوع. من أعظم فوائد الذكر أن الإنسان يذكر الله عز وجل فيبكي من خشية الله فيحصل على هذه الكرامة العظيمة، يحرمه الله على النار وكذلك يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نتوقف قليلا بعد هذا الفاصل ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعد بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، وما زلنا نتكلم حول هذه الفوائد العظيمة من فوائد الذكر. ومن أعظم فوائد الذكر أن ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة، غراس الجنة. نعم تستطيع بإذن الله عز وجل أن تغرس في الجنة النخل وغيرها من النعيم وأنت جالس في الدنيا. كيف؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس الجنة هذه الكلمات التي هي من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذه من الباقيات الصالحات. غراس الجنة، هذه الكلمات الأربع. هذا شيء عظيم أن الإنسان جالس على كرسيه في سيارته في سريره يقول الكلمات الأربع فقط: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيغرس النخل في الجنة وهو في الدنيا. وبالمناسبة أيها الأخوة والأخوات، حدثني شخص من الأشخاص أن هذه الكلمات كانت سببا في شفائه وشفاء أهله، وهي قصة واقعية صحيحة في هذا العصر. كان هو وأهله مصابين بمرض من أخطر الأمراض، ويقول أنفقنا الآلاف ألوف في سبيل العلاج ولم نجد شيئا. فذهبوا إلى أحد الأشخاص، أحد الشيوخ، ونصحهم نصيحة، نصيحة طويلة يتبعون بعض الأمور، من أهمها قال لهم: كلما تذكرتم المرض اذكروا هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما تذكرتم المرض الهجوا بهذا الذكر، كرروه 10 20 100. يقول: فجلسنا كلما تذكرنا المرض نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكرر 50 100 مرة. يقول: بعد 4 أيام بالمحافظة على هذا الذكر وبعض الأمور التي ذكرها هذا الشيخ، يقول جاء التحليل فذهب المرض تماما. حتى يقول هذه الممرضة التي حللت، يعني جاءت تقسم لهم بالله، قلت: تعالوا أنا عندي لكم خبر، هو وزوجته، ماذا تريدين؟ قالت: والله الذي لا إله إلا هو، هذا التحليل أمامي، ليس بكما شيء أبدا. وهذا لا يستغرب ولا يقال إنسان كيف وكيف. الشفاء أيها الأخوة والأخوات بيد من؟ بيد الخالق العظيم سبحانه وتعالى. نحن لا نقول الإنسان لا يتداوى، لا يتداوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء. لا شك بأن الدواء مطلوب، لكن خير المداوي وخير الطبيب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى نفسه وأمر الأمة برقية النفس، كل واحد يرقي نفسه، ماذا يقول؟ يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. توحيد لله عز وجل، إخلاص الدين لله. قال: اشفي أنت الشافي، ليس هناك شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك، يعني لا شفاء على الحقيقة، الشافي على الحقيقة هو الله، شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. إذن لا نستغرب من هذه القصص أو نكذب هذه القصص، نحن نقول الإنسان يبذل السبب ويتداوى، قبل ذلك يلجأ بقلبه، يعتمد، يصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي، يسأل الله عز وجل الشفاء. ولذلك إبراهيم عليه السلام ماذا كان يقول عندما كان يجادل المشركين؟ ماذا كان يقول؟ ذكر بأن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفات التي يجب أن يكون هو المعبود حقا. قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فانظروا كيف كانت هذه الأذكار، هذه بالمناسبة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا أمر مجرب وليجربه الإنسان. جرب الآن وأنت في جالس في مجلس، أو أنت تسير في سيارتك إلى الدوام، العمل، المدرسة، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلها بصدق، قلها بقلب، حاول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله تشعر بالراحة النفسية، تشعر بانشراح الصدر، تشعر بشيء في القلب يحرك قلبك. فهذا من أعظم فوائد الذكر. قلنا أنه غراس الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ثلاث كلمات غرست له نخلة وين؟ في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده مرة واحدة غرست له نخلة في الجنة. بالله عليكم أيها الأخوة والأخوات، كم من النخل قد فرطنا في زرعه وغرسه في الجنة ونحن في الدنيا؟ كثير. أغرس نخلة في الجنة وأنت جالس على سريرك، مجرد أن تقول سبحان الله وبحمده تغرس لك هذه الجنة وتكون في رصيدك، رصيد حسناتك يوم القيامة. ومن فوائد الذكر، ومن أعظم فوائد الذكر، أن دوام ذكر الله سبحانه وتعالى يوجب الأمان من نسيانه. المداومة على ذكر الله عز وجل يوجب ماذا؟ يوجب الأمان من أن ينساك الله سبحانه وتعالى. ونسيان الله عز وجل للعبد هو سبب شقاوة العبد في الدنيا والآخرة. نعم، إذا نسيك الله عز وجل فكيف توفق؟ وكيف تيسر أمورك؟ وكيف تعيش سعيدا؟ وكيف يرتاح قلبك وينشرح صدرك؟ أبدا. إن نسيان الله عز وجل لعبده سبب لشقاوته في الدنيا والآخرة. إن ذكر الله عز وجل لعبده سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. إن الذي يحافظ على الذكر، يداوم على ذكر الله عز وجل صباحا ومساء، سرا وجهرا، حضرا وسفرا، هذا الذي يداوم على ذكر الله عز وجل، هذه المداومة تؤدي إلى ماذا؟ أن الله عز وجل لا ينساك، أن الله عز وجل يذكرك. وإذا ذكرك الله عز وجل فأبشر بالخير وأبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ الله يأمرنا وينهانا، لما أمرنا بالذكر نهانا عن الغفلة، ماذا قال؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآية جاءت، يسميها العلماء آية المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتتفكر هذه النفس ماذا قدمت لغد، يعني يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى، إن الله خبير بما تعملون. لا تحسب بأن الله غافل عنك، ولا يحسبن الذين لا يحسب الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يغفل عنه سبحانه وتعالى. قال إن الله خبير بما تعمل، خبير بما تفعل في كل مكان وفي كل وقت. ثم نبه الله عز وجل عن هذه القضية، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لابد أن تخاف، لابد أن تخشى من أن ينسيك الله نفسك بسبب نسيانك لله عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني نسوا ذكر الله عز وجل، غفلوا عن ذكر الله عز وجل، أعرضوا عن ذكر الله عز وجل، فجازاهم الله من جنس عملهم. فماذا قال؟ فأنساهم أنفسهم. والله إن الله عز وجل إذا أنساك نفسك فقد هلكت. الله سبحانه وتعالى إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين أصبحت من الهالكين. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول دعاء، واحفظوه، دعاء يقال في الصباح والمساء. دعاء يقال في الصباح، ما هو؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصبح وإذا أمسى، ماذا قال؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوفوا طرفة العين هذه، لا يعني ثانية أو أقل. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله إنسان يدعو ربه يقول يا ربي يعني لا تكلني إلى نفسي هذه اللحظة الثانية، لأن من وكله الله عز وجل إلى نفسه كان من الهالكين. وهذا معنى قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله ونسوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم وكلهم إلى نفوسهم. إذن أنا أثق بربي عز وجل ولا أثق بنفسي ولا أثق بنفسي. نعم كلمة الثقة بالنفس مشهورة اليوم عند كثير من الناس وهي ترجمة لكتب غربية، ليس هناك في نصوص الشريعة شيء اسمه ثقة بالنفس. أنا أثق بخالقي عز وجل، إذا وثقت بنفسي وكلت نفسي يعني وكلني الله عز وجل إلى نفسي هلك، لأن النفس أمارة بالسوء. لكني أثق بربي عز وجل وأبذل السبب وأستعين على قضاء حوائجي بالخالق العظيم، أعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر مهم جدا من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يخاف أن ينسيها الله عز وجل نفسه، ينبغي للإنسان أن يخاف أن ينسيها الله عز وجل نفسه. متى ينسي الله سبحانه وتعالى هذا العبد نفسه؟ متى؟ إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الأخوة الكرام نصيحة أنصح بها نفسي وإياكم، لا نغفل عن ذكر الله عز وجل، لا نعرض عن ذكر الله عز وجل، لا ننسى ذكر الله عز وجل أبدا مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال، سفر حضر سر جهر في حال اليقظة قبل النوم بعد النوم صباح المساء، نكون دائما مع الله عز وجل، نكون دائما مع ذكر الله عز وجل، لا نعرض عن الذكر. فإن من أعرض عن ذكر الله عز وجل ونسي ذكر الله عز وجل الله عز وجل يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، أعظم عقوبة في الدنيا أن ينساك الله عز وجل. فإذا نسيك الله عز وجل فكيف توفق وكيف تيسر أمورك وكيف ترتاح نفسك وكيف ينشرح صدرك وكيف يحيا قلبك وكيف تعيش حياة السعداء؟ لا يمكن أن تعيش حياة السعداء إلا بذكر الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر فوفقني إلى الطاعات والأذكار في السحر تزيل الهم حسنات وتروي القلب بالقطر.